أولا يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أو: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فيجعل كأن هذا العمل المعنوي مادة محسوسة تحضر على وجه التجسيم، أو تحضر هي على وجه التشخيص، أو توجد عند الله كأنها وديعة تسلم هنا فتسلم هناك، وقريب من هذا تجسيم الذنوب كأنها أحمال تحمل على الظهور زيادة في التجسيم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن تجسيم المعنويات أمثال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالتقوى زاد. أو صبغة الله: ومن أحسن من الله صبغة، فدين الله صبغة معلمة. أو: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالسلم مما يدخل فيه. أو: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فالإثم مما له ظاهر وباطن، إلى آخر هذا النحو من الاستعارات. ثانيا: ويحدث عن حالة نفسية معنوية هي حالة التضايق والضجر والحرج، فيجسمها كحركة جثمانية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فالأرض تضيق عليهم ونفوسهم تضيق بهم كما تضيق الأرض، ويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير ضيقا حسيا أوضح وأوقع. وتتجسم حالة هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزو مع الرسول فأحسوا بهذا الضيق الخانق، وندموا على تخلفهم ذلك الندم المحرج، حتى لا يجدون لهم ملجأ ولا مفر ولا يطيقون راحة إلى أن قبل الله توبتهم. حاشية: الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تراجع قصتهم في تفسير سورة التوبة في الجزء 11 من ظلال القرآن. انتهت الحاشية. ومثله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالقلوب كأنما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حقا من شدة الضيق. ومنه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، كأنما الروح شيء مجسم يبلغ الحلقوم في حركة محسوسة. ومنه: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرج بين أن يقاتلوكم انتصارا لقومهم أو يقاتلوا قومهم انتصارا لكم. ثالثا: ويصف حالة عقلية أو معنوية، وهي حالة عدم الاستفادة مما يسمعه بعضهم من الهدى وكأنهم لم يسمعوا به أو يتصلوا اتصالا ما، فيجعل كأنما هناك حواجز مادية تفصل بينهم وبينه، مثل: إنهم عن السمع لمعزولون. أو: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أو: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أو: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أو: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أو: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. وكلها تجسم هذه الحواجز المعنوية كأنما هي موانع حسية، لأنها في هذه الصورة أوقع وأظهر. رابعا: يكون الوصف حسيا بطبيعته، فيختار عن الوصف هيئة تجسمه، كقوله: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم في مكان يأتيهم من كل جانب أو يحيط بهم، لأن هيئة الغشيان من فوق ومن تحت أدخل في الحسية من الوصف بالإحاطة، ومثله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن هذا النوع كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، فهذا السواد الذي أصاب وجوههم ليس لونا ولا صبغة، وإنما هو قطعة من الليل المظلم غشت وجوههم. خامسا، ومن التجسيم وصف المعنوي بمحسوس، كوصف العذاب بأنه غليظ ومن ورائهم عذاب غليظ، واليوم بأنه ثقيل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فينتقل العذاب من معنى مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك، وينتقل اليوم من زمن لا يمسك إلى شيء ذي كثافة ووزن. سادسا، وضرب الأمثلة على المعنوي بمحسوس، كقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لبيان أن القلب الإنساني لا يتسع لاتجاهين، ومثل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لبيان العبث في نقض العهد بعد المعاهدة، ومثل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لتفضيع الغيبة حتى لكأنما يأكل لحم الأخ ميتا. سابعا، ثم لما كان هذا التجسيم خطة عامة صور الحساب في الآخرة كما لو كان وزنا مجسما للحسنات والسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا، وكل ذلك تمشيا مع تجسيم الميزان. وكثيرا ما يجتمع التخيل والتجسيم في المثال الواحد في القرآن، فيصور المعنوي المجرد جسما محسوسا ويخيل حركة لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير. وفي الأمثلة السابقة نماذج من هذا، ولكن نعرض هذه الظاهرة في أمثلة جديدة، فلدينا وفر من الأمثلة على كل قاعدة. أولا، من ذلك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقذف في قلوبهم الرعب، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فكأنما الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه، وكأنما الرعب قذيفة سريعة تنفذ في القلوب لفورها، وكأنما العداوة والبغضاء مادة ثقيلة تلقى بينهم فتبقى إلى يوم القيامة، وكأنما السكينة مادة مثبتة تنزل على رسول الله وعلى المؤمنين، وكأنما للذل جناح يخفض من الرحمة بالوالدين. وفي كل مثال من هذه يجتمع التجسيم بإحالة المعنى جسما مع التخييل بحركة هذا الجسم المفروضة. ثانيا، ومن ذلك بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وألا في الفتنة سقطوا، فبعد أن تصبح الخطيئة شيئا ماديا تتحرك حركة الإحاطة، وبعد أن تصبح الفتنة لجة يتحركون هم بالسقوط فيها. ثالثا، ومنه ولا تلبس الحق بالباطل فاصدع بما تؤمر، ففي المثال الأول يصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداهما تستر إحداهما بالأخرى، وفي المثال الثاني يصبح ما أمر به مادة يشق يشق بها ويصدع دلالة على القوة والنفاذ. رابعا ومنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ففي المثال الأول يستحيل الهدى والضلال نورا وظلمة، ثم تبدأ عملية الإخراج المتخيلة. وفي المثال الثاني يصبح الإيمان عروة، ثم تبدأ الحركة المتخيلة في الاستمساك بها، فتؤدي هذه الصور المجسمة المتحركة إلى تمثل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي المجرد. بهذه الطريقة المفضلة في التعبير عن المعاني المجردة سار الأسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق والتنزيه الكامل، فقال يد الله فوق أيديهم، وقال وكان عرشه على الماء، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله يقبض ويبسط، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخر الآيات. وثار ما ثار من الجدل حول هذه الكلمات حينما أصبح الجدل صناعة والكلام زينة، وإن هي إلا جارية على نسق متبع في التعبير يرمي إلى توضيح المعاني المجردة وتثبيتها، ويجري على سنن مضطرد لا تخلف فيه ولا عوج، سنن التخييل الحسي والتجسيم في كل عمل من أعمال التصوير. ولكن اتباع هذا السنن في هذا الموضع بالذات قاطع في الدلالة كما قلنا على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في التصوير، كما أن التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير. التناسق الفني: حينما نقول إن التصوير هو القاعدة الأساسية في تعبير القرآن، وإن التخييل والتجسيم هما الظاهرتان البارزتان في هذا التصوير، لا نكون قد بلغنا المدى في بيان الخصائص القرآنية بصفة عامة، ولا خصائص التصوير القرآني بصفة خاصة. ووراء هذا وذاك آفاق أخرى يبلغ إليها النسق القرآني وبها تقويمه الصحيح من ناحية الأداء الفني. هذا التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن، والتناسق ألوان ودرجات، ومن هذه الألوان ما تنبه إليه بعض الباحثين في بلاغة القرآن، ومنها ما لم يمسسه أحد منهم حتى الآن. أولا، منها ذلك التنسيق في تأليف العبارات بتخير الألفاظ ثم نظمها في نسق خاص يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتها، وقد أكثروا من القول في هذا اللون وبلغوا غاية مداه، بل تجاوزوا الصحيح منه إلى التمحور الذي لا ضرورة له. ثانيا، ومنها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخيل الألفاظ ونظمها في نسق خاص. ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح في القرآن وعميقة كل العمق في بنائه الفني، فإن حديثهم عنها لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري، ولم يرتقي إلى إدراك التعدد في الأساليب الموسيقية وتناسق ذلك كله مع الجو الذي تطلق فيه هذه الموسيقى ووظيفتها التي تؤديها في كل سياق. ثالثا، ومنها تلك النكت البلاغية التي تنبه لها الكثيرون من التعقيبات المتفقة مع السياق، كأن تجيء الفاصلة وهو على كل شيء قدير بعد كلام يثبت القدرة، والفاصلة إن الله عليم بذات الصدور بعد كلام في وادي العلم المستور، وكأن يعبر بالاسم الموصول لتكون جملة الصلة بيانا لعلة الجزاء مثل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكأن يعبر بلفظ الرب في مواضع التربية والتعليم مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، بينما يعبر بلفظ الله في مواضع التأليه والتعظيم مثل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وكما يظهر اسم الجلالة أو يضمره لغرض يقتضيه السياق، وكما يقدم أو يؤخر ويصل أو يفصل ويطلق أو يقصر ويستفهم أو يقرر إلى آخر المباحث البلاغية المعروفة. وفيهم من يعد هذا أقصى مظاهر البلاغة في تعبير القرآن. رابعا، منها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض، وبعضهم يتمحل لهذا التناسق تمحلا لا ضرورة له حتى لا يصل إلى حد من التكلف ليس القرآن في حاجة إلى شيء منه. خامسا، ولعل أعلى نوع من التناسق تنبه إليه هو هذا التناسق النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص والخطوات النفسية التي تصاحبها، كالمثل الذي أخذناه من الزمخشري عن الفاتحة في فصل كيف فهم القرآن. ومع أن الخصائص التي ترقوها حقيقية وقيمة، فإنها لا تزال أولى مظاهر التناسق التي يلمحها الباحث في القرآن ووراءها آفاق أخرى لم يتعرضوا لها أصلا، فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيقي فهي أحد هذه الآفاق العالية، ولكنهم كما قلت وقفوا عند مظاهرها الخارجية. ولما كان التصوير في القرآن مسألة لم يعرضوا لها قط بوصفها أساسا للتعبير القرآني جملة، فقد بقي التناسق الفني في هذا التصوير بعيدا عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال. وإذا كان قصدنا من هذا الكتاب هو أن نستعرض من الآفاق الجديدة لا أن نكرر الاتجاهات التي اهتدى إليها الباحثون، فإننا سنترك تفصيل القول في هذه الاتجاهات مع اعتقادنا أن كل ما كتب فيها قابل للعرض في ضوء جديد للتقدم فيه خطوات جديدة بعد آخر خطوة وقف عندها الأسلاف. وسنكتفي في هذا الصدد بالنموذج الذي عرضناه للتناسق الداخلي بين المعاني والأهداف في سورة العلق، الصورة الأولى في فصل منبع السحر في القرآن. فهذا النموذج صورة مما يتجه إليه البحث المجدد في التسلسل الفكري والتناسق النفسي بين سياق القرآن. ثم نشير مجرد إشارة إلى التناسق المعنوي والنفسي بين القصص التي يعرضها القرآن والسياق الذي يعرضها فيه، وانسجام عرضها في هذا السياق مع الغرض الديني والمظهر الفني سواء بسواء. والمثال على هذا اللون من التناسق سيأتي في فصل القصة في القرآن. ومثل القصص في هذا اللون من التناسق سائر ما يعرض من مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب والصور التي تساق في معرض الجبل، فهو يعرض منسجما مع الوسط الذي يعرض فيه ويؤدي الغرض النفسي الذي يرمي إليه.
ولكن هذا كله إنما ينتهي إلى تناسق المعاني والأغراض، والبحث في هذا النطاق مهما دق وارتفع يبقى في معزل عن أجمل وأبدع وسائل القرآن في التعبير وهو التصوير. ولما كانت نقلة بعيدة أن نقفز من هذه السطوح المستوية إلى تلك القمم الشامخة، فإننا سنختار أن نرقى إلى هذه الآفاق خطوة بعد أخرى حتى نتطلع إلى قمتها البعيدة. أولا، هناك المواضع التي يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد تصويرها، فيساعد على إكمال معالم الصورة الحسية أو المعنوية، وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير والتعبير للتصوير، فهي مفرق الطريق بين السطوح المستوية والقمم المتدرجة. مثال ذلك: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فإن الدواب تطلق عادة على الحيوان، وإن كانت تشمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدب على الأرض، ولكن شمولها هذا للإنسان ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن، لأن للعادة حكمها في الاستعمال. فاختيار كلمة الدواب هنا ثم تجسيم الحالة التي تمنعهم من الانتفاع بالهدى بوصفهم الصم البكم كلاهما يكمل صورة الغفلة والحيوانية التي يريد أن نرسمها لهؤلاء الذين لا يؤمنون لأنهم لا يعقلون. ومن هذا النحو: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقد رسم لهم بهذا التشبيه صورة دقيقة، إنهم يأكلون ويتمتعون غافلين عن غاية الوجود الإنساني، غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهم، كما تأكل الأنعام وتمرح غافلة عن شفرة القصاب أو غافلة عما سوى الطعام والشراب. ومثال ذلك: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذا التعبير ألوان من التناسق الظاهر والمضمر، ومن لطف الكناية عن ملابسات دقيقة، وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص، وبين ذلك النبت الذي يخرجه الحرث وذلك النبت الذي تخرجه الزوج، وما في كليهما من تكثير وعمران وفلاح. وكل هذه الصور تنطوي تحت استعارة في بضع كلمات. ثانيا: قد يستقل لفظ واحد لا عبارة كاملة برسم صورة شاخصة لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة، وهذه خطوة أخرى في تناسق التصوير أبعد من الخطوة الأولى وأقرب إلى قمة جديدة في التناسق. خطوة يزيد من قيمتها أن لفظا مفردا هو الذي يرسم الصورة، طارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن، وطارة بظله الذي يلقيه في الخيال، وطارة بالجرس والظل جميعا. تسمع الأذن كلمة إثاقلتم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض. فيتصور الخيال ذلك الجسم المثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل. إن في هذه الكلمة طما على الأقل من الأثقال، ولو أنك قلت تثاقلتم لخف الجرس ولضاع الأثر المنشود ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ واستقل برسمها. وتقرأ: وإن منكم لمن ليبطئن، فترتسم صورة التبطئة في جرس العبارة كلها وفي جرس ليبطئن خاصة، وإن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها حتى يصل ببطء إلى نهايتها. وتتلو حكاية قول هود: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فتحس أن كلمة أنلزمكموها تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق وشد بعضها إلى بعض، كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون ويشدون إليه وهم منه نافرون. وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية، اللتين يحسبهما بعض الباحثين في القرآن أعظم مزايا القرآن. ونسمع كلمة يصطرخون في الآية: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيخيل إليك جرسها الغليظ غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مكان المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة، كما تلقي إليك ظل الإهمال لهذا الاصطراخ الذي لا يجد من يهتم به أو يلبيه. ونلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون. وحين يستقل لفظ واحد بهذه الصور كلها يكون ذلك فنا من التناسق الرفيع، ومثلها كلمة عتل في تمثيل الغليظ الجافي المتمطع، عتل بعد ذلك زنيم. فإذا سمعت وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، صورت لك كلمة بمزحزحه المقدمة في التعبير على الفاعل لإبرازها صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة من وراء هذه اللفظة المفردة. وكذلك قوله فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فكلمة كبكبوا يحدث جرسها صوت الحركة التي تتم بها. وحقيقة إن وضع هاتين اللفظتين اللغوي هو الذي يمنحهما هذه الصور، وليس هو استعمال القرآن الخاص لهما كما هو الشأن في الكلمات الماضية التي اشتقها خاصة أو استعملها أول مرة، ولكن اختيارهما في مكانيهما يحسب بلا شك في بلاغة التعبير. ومن الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة الصاخة والطامة، والصاخة لفظة تكاد تخرق صماخ الأذن في ثقلها وعنف جرسها وشقه للهواء شقا حتى يصل إلى الأذن صاخا ملحا. والطامة لفظة ذات دوي وطنين تخيل إليك أنها تطم وتعم كالطوفان يغمر كل شيء ويطويه. ضع هذه الألفاظ بجوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق تنفس، والصبح إذا تنفس، تجد الإعجاز في اختيار الألفاظ لمواضعها ونهوض هذه الألفاظ برسم الصور على اختلافها. ومثلها التعبير عن النوم بالنعاس وعن التنويم بغشية النعاس إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. نجد جو النعاس الرقيق اللطيف وكأنه غشاء شفيف يغشي الحواس في لطف ولين أمانة منه، فالجو كله أمن ودعة وهدوء. ونوع آخر من تصوير الألفاظ بجرسها يبدو في صورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اقرأها متوالية تجد صوتك يحدث وسوسة كاملة تناسب جو الصورة، جو وسوسة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونوع من هذا ولكن فيه عنه اختلافا، ذلك قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمطلوب هنا هو تفضيع ما قالوا من أن الله اتخذ ولدا وتكبير هذه الفرية بكل طريقة، فقال كبرت وأضمر الفاعل ثم جعل هذه الكلمة تمييزا منكرا ليكون في الإضمار والتنكير معنى الاستنكار والتكبير. كبرت كلمة ثم جعلها تخرج من أفواههم خروجا كأنها رمية من غير رام، تخرج من أفواههم، وتنسيقا لجو التكبير كله جاءت كلمة أفواههم، وإنك لتحتاج في نطقها أن تفتح فاك بالواو الممدودة وأن تخرج هاتين متواليتين من الحلق في عسر ومشقة قبل أن تطبق فاهك على الميم الأخيرة.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.